الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فنستأنف قراءتنا لكتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للعلامة السعدي رحمه الله. كنا قد وقفنا على الحديث 62، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 62. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رواه الترمذي.
هذا الحديث من جوامع الأخبار من جهة أنه أصل في بيان ما يحل، في بيان ما يحرم من المأكولات والمطعومات من ذوات الأرواح. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا هذه القاعدة: كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وهي قاعدة جليلة مبينة لما يحل من ذوات الأرواح وما لا يحل. نعم.
قال: الأصل في جميع الأطعمة الحل، فإن الله أحل لعباده ما أخرجته الأرض من حبوب وثمار ونبات متنوع، وأحل لهم حيوانات البحر كلها حيها وميتها، وأما حيوانات البر فأباح منها جميع الطيبات كالأنعام الثمانية وغيرها، والصيود الوحشية من طيور وغيرها.
بالنسبة للأصل في النباتات كلها الحل إلا نوعين: الأول ما كان مؤدياً إلى الضرر وهي ذوات السموم والمخدرات والمفترات ونحوها، والثاني أن يكون عياذاً بالله يؤدي إلى الموت والهلاك. كذلك الأصل في المطعومات اللحوم وذوات الأرواح الأصل فيها الحل فيما يتعلق في حيوانات البحر. وحيوانات البحر على ثلاثة أقسام: قسم لا يمكنه العيش إلا في البحر، فلو أخرج من البحر لمات، مثل عامة الحيتان والأسماك ونحوها، فهذا لا شك أنه محرم، فهذا لا شك أنه مباح وأنه حلال. وقسم يعيش في البر ويمكنه العيش في البحر، فالأصل في هذا أنه يعامل معاملة البري، يعامل معاملة البري. وقسم يعيش في البحر ويمكنه العيش في البر، يعيش في البحر ويمكنه العيش في البر، مثل كلاب البحر، أسد البحر، مثل تماسيح وغيرها، فهذه تعيش في الأنهار والبحار لكنها تعيش في البر أيضا، فهذه قاعدتها على قاعدة كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. فمثلا التمساح، التمساح يأكل بنابه، إذن يعامل معاملة السبعي، لاحظ، يعامل معاملة السبعي. طيب، أسد البحر، نظرنا إلى أسد البحر أو إلى كلب البحر أو إلى ثعلب البحر، وجدنا أنه يعيش في البحر ويعيش في البر، وإذا أراد أن يصيد ننظر، إن كان يصيد بمخالبه فيجوز أكله، وإن كان يصيد بنابه فلا يجوز أكله. وأما بالنسبة للبر فالأصل في ذوات الأرواح في البر، في حيوانات البر، الأصل منها فيها الحل، لا سيما الطيبات كالأنعام الثمانين، وهي الإبل ذكرا كان وأنثى، والبقر ذكرا كان وأنثى، والظأن ذكرا كان وأنثى، ويشمل المعز ويشمل الشياة والخرفان، والبقر يشمل الجاموس وغيره. وأما الصيود الوحشية من طيور وغيرها فالقاعدة فيها هذا الحديث، القاعدة فيها هذا الحديث. نعم.
قال: وإنما حرم من هذا النوع الخبائث، وجعل لذلك حدا وفاصلا، وربما عين بعض المحرمات كما عين في هذا الحديث الحمر الأهلية والبغال وحرمها، وقال إنها رجس، وأما الحمر الوحشية فإنها حلال
بالاتفاق. الحمر الوحشية حلال بالاتفاق، والحمر الأهلية محرمة بالاتفاق. فإن قال قائل: ما الفرق بين الحمر الأهلية والحمر الوحشية؟ الجواب أن الحمر الوحشية هي من صيود البر ولا تأكل إلا العشب، أما الحمر الأهلية فإنها تأكل قاذورات الناس وتأكل قاذورات الدواب وتأكل كل ما يطعم، ولا تركض ركض الحيوان، لا تركض ركض الحمار الوحشي فلا يطيب لحمه فيبقى خبثه فيه. نعم.
قال: وكذلك حرم ذوات الأنياب من السباع كالذئب والأسد والنمر والنمر والثعلب والكلب ونحوها، وكل ذي مخلب من الطير يصيد بمخلبه كالصقر والباسق ونحوهما.
طبعا بالنسبة ليس كل ذي ناب محرم، وإلا حرمنا إيش؟ حرمنا الإبل لأن لها ناب، حرمنا البقر لأن لها ناب. إذن ما هو المحرم؟ كل ذي ناب من السباع، من السباع، فلا بد أن يكون معنى السبوعية موجودا. ما معنى من السباع؟ أي أنها تصيد بنابها، أي أنها تصيد بنابها. فإن كان لها ناب لكن لا تصيد بنابها وإنما تأكل العلف فهذا ليس من المحرمات، فهذا ليس من المحرمات. وكذلك كل ذي مخلب من الطير، لاحظ الآن لابد أن ندرك أن هذه معطوفة على تلك، أي من الطيور التي تصيد بمخالبها، فلو كان لها مخالب مثل الدجاجة لكنها ما تصيد بمخلبها تصيد بمنقارها فهذا يجوز أكله. الآن النورس مثلا، النورس حينما تهبط من أعلى إلى البحر لتصيد السمك، انظر هل هو يصيد السمك بمنقاره فهو حلال، أو يصيد السمك بمخالبه فيكون حرام. هذه هي القاعدة، القاعدة في الطيور أن ما كان منها يصيد ذوات الأرواح بمخالبها فتأكل فهذه محرمة، وإن كانت تصيد بمنقارها، الدجاجة تأكل الدودة لكنها مباح، الدجاجة تأكل أكرمكم الله حتى الخنفسة مباح. ولهذا قال رجل لأبي سعيد: إني رأيتها تأكل شيئا قذرا فاستقذرته، فقال أبو سعيد: كله فإنما أكل على مائدة من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس العبرة بما يأكل، العبرة كيف يأكل. فإن كانت الطيور، الصقر الآن لا يصيد بمنقاره وإنما يصيد بمخلبه، الباز يصيد بمخلبه، البومة تصيد بمخلبها، لكن بعض الطيور تصيد بمناقيرها فهذه مباحة الأكل. نعم.
قال: وما نهى عن قتله كالصرد أو أمر بقتله كالغراب ونحوها فإنها محرمة.
الصرد نوع من أنواع الطيور، وجاء الشرع في النهي عن قتله. وأحسن ما قيل في تفسير الصرد هو الطير الأسود الذي ترونه إذا ذهبتم إلى مكة، تعرفون الطير الأسود اللي موجود في مسجد الكعبة؟ هذا الذي له صوت لونه يميل للسواد رمادي، ما شفته؟ عجيب. ما
انتبهت. هذا موجود حمام.
لا مو حمام، خل الحمام برا داخل. هي صغير يفتر داخل الكعبة على المطاف، تلاح عشاش في كل مكان. هذا هو الصرد، أحسن ما قيل فيه. الصواب أنه لا يجوز قتله، وهذه قاعدة: ما لا يجوز قتله لا يجوز أكله. ها، ما لا يجوز قتله لا يجوز أكله، هذه قاعدة. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يأكل مثلا الضفدع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. لا يجوز للإنسان أن يأكل الهدهد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد. لا يجوز للإنسان يأكل النحلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النحلة. قاعدة احفظها يستقيم لك الأمر. وهنا قاعدة مخالفة أعطيك إياها، وهي: كل ما أمرنا بقتله فلا يجوز أكله أيضا. هذه قاعدة ثانية. مثال: أمرنا بقتل، قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم. الحية والعقرب والحدأ والغراب الأبقع والكلب العقور. إذن كل ما أمرنا بقتله أيضا لا يجوز أكله. هذه قاعدة أيضا. نعم.
قال: وما كان خبيثا كالحيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات، وكذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحة أو ذكي ذكاة غير شرعية فإنه محرم، والله أعلم.
هل يجوز أكل النملة؟ ليش؟ نهى عن قتل النمل. أحسنت. طبعا إذا كان النمل معتدي يجوز قتله، لكن الأصل ابتداء ما يجوز قتل النمل. نمل في ما يضرك ما يصير تقتل. أنت ماشي الآن فرأيت نمل في الطريق ما تدوس عليها قصدا، لكن إذا كان النمل في البيت يضرك يجوز قتله. المهم أن هذا الحديث شمل جميع أنواع المحرمات من مأكولات اللحم. قوله صلى الله عليه وسلم، قول الراوي في هذا الحديث، قول جابر: وحرم لحوم البغال. هذه فائدة لطيفة استنبط منها بعض الفقهاء قاعدة جميلة، وهي قال: تعرفون البغل ولا لا؟ البغل ما يتولد بين الحمار وبين الفرس، فإذا كان أبوه خيلا فرسا وأمه حمار مثلا أو العكس، فهذا يسمى بغل. البغل لا يجوز أكله، وهذا الحديث نص، هذا الحديث نص، قال: ولحوم البغال. والحديث صححه جمع من أهل العلم. طيب، استفاد من هذا العلماء قاعدة لطيفة جدا، وهي: ما تولد بين حلال وحرام يغلب جانب الحرام. الخيل في الأصل مباح الأكل، فما تولد بين حرام وحلال فلا يجوز أن تأكله. هذه قاعدة تستفيد منها في حياتك. نضرب مثال آخر: لو أن إنسانا عنده حمار إنسي وجعله ينزو على حمار وحشي. الحمار الوحشي مأكول اللحم، حمار الإنسي غير مأكول اللحم، فحصل بينهما نتاج فلا يجوز أكله. لماذا؟ نغلب جانب الحرمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: الحديث 63: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري.
هذا الحديث من جوامع الأخبار، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن بهذا الوعيد الشديد وجوب التمايز بين الرجال والنساء، وجوب التمايز بين الرجال والنساء. والمجتمعات التي لا تمايز فيها بين الرجال والنساء تجد فيها الفساد انتشر. وكلما كان التمايز جليا بين الرجال والنساء في الملابس، في المشي، في الأوصاف، كلما كانت العفة أكثر. نعم.
قال: الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما لذاته كالمغصوب وما خبث مكسبه في حق الرجال والنساء، وإما لتخصيص الحل بأحد الصنفين كما أباح الشارع حل لباس الذهب والفضة والحرير للنساء وحرمه على الرجال. وأما تحريم الشارع تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال فهو عام في اللباس والكلام وجميع الأحوال. فالأمور ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره، فهذا جائز للنوعين لأن الأصل الإباحة ولا تشبه فيه. وقسم مختص بالرجال فلا يحل للنساء،
مثل المختص بالرجال عندنا في عرفنا في الكويت الغترة، العقال، الدشداشة، هذه أشياء مختصة بالرجال. نعم.
قال: وقسم مختص بالنساء فلا يحل للرجال،
مثل في عرفنا في الكويت المختص بالنساء العباية، تنورة مثلا، البوشية، النقاب ونحو ذلك. نعم.
ومن الحكمة في النهي عن التشبه أن الله تعالى جعل للرجال على النساء درجة، وجعلهم قوامين على النساء، وميزهم بأمور قدرية وأمور شرعية، فقيام هذا التمييز وثبوت فضيلة الرجال على النساء مقصود شرعا وعقلا. فتشبه
يعني الله سبحانه وتعالى ميز الرجال قدرا، فجعل الرجل أقوى وأقدر وأصبر، فالمرأة مثلا تخاف من الزهيوي، الرجل ما يخاف، المرأة تخاف من الفارة، الرجل ما يخاف، المرأة تخاف من الكلب، الرجل قلما يخاف من الكلاب مثلا. هذه أمور قدرية الله عز وجل ميز الرجال بها عن النساء. المرأة تحيض، الرجل لا يحيض، المرأة تحمل، الرجل لا يحمل، هذه أمور قدرية. المرأة يطول شعرها جدا، الرجل لا يطول شعره جدا، إنما تطول لحيته، هذه أمور قدرية، هذه أمور قدرية. وأما الأمور الشرعية فهي أيضا واضحة وجلية. فرض الله الحج، فرض الله الجهاد على الرجال دون النساء، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: إن الرجال يجاهدون أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. أوجب الشارع، هذا الآن ميزة شرعية، أوجب الشارع النفقة على الرجال دون النساء. لا يوجد في الشريعة الإسلامية امرأة يجب عليها الإنفاق، المرأة يجب أن ينفق عليها، فإذا كانت أمك فأنت تنفق عليها لأنك ابنها، إذا كانت زوجتك يجب أن تنفق عليها، أختك ما لها إلا أنت تنفق عليها، انتبه لهذه المسائل المهمة، بنتك أنت تنفق عليها، ما لها أحد ينفق عليها، ولي أمر المسلمين، ولا يجوز أنها تتكسب، انتبه، ولا يجوز أن نأمرها بأن تتكسب لتنفق، بل يجب أن نكرمها وأن نعزها وأن نشرفها كما شرفها الله، تعيش في بيتها مثل الملكة، آكلة شاربة آمرة ناهية، هذا الواجب، وهذه أمور شرعية. نعم.
قال: فتشبه الرجال بالنساء يهبط بهم عن هذه الدرجة الرفيعة، وتشبه النساء بالرجال يبطل التمييز. وأيضا فتشبه الرجال بالنساء بالكلام واللباس ونحو ذلك من أسباب التخنث وسقوط الأخلاق ورغبة المتشبه بالنساء في الاختلاط بهن الذي يخشى منه المحذور، وكذلك بالعكس. وهذه المعاني الشرعية وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء وتنزيل كل منهم منزلته التي أنزله الله بها مستحسن عقلا كما أنه مستحسن شرعا.
إذا تشبه الرجل بالنساء أو تشبهت المرأة بالرجال، شلون تخاطبونها؟ تخاطبونها على أنها رجل ولا تخاطبونها على أنها امرأة؟ ما تعرف. لو كان رجل متشبه بالنساء شلون يخاطب هن، شلون يخاطبونها؟ ما ندري، يعني ما تعرف حتى شلون تناديه، تقول له يا فلان ولا يا فلانة، ما تعرف. تضيع أنت وهي ضايعة، تضيع أنت وهو ضايع، هذه مصيبة المصائب. علاوة على ذلك أنه يحصل مفاسد، فربما المتشبه من الرجال بالنساء يدخل مجتمع النساء وهن يظنن أنها امرأة وهو ليس كذلك، فيكشف العورات ويظهر السوءات ولا أحد ينتبه لهذا. أو العكس، ربما المرأة تلبس وتتشبه بالرجال فتدخل محاضر الرجال وتطلع على عورات الرجال فيحصل مفاتن. ولذلك الشريعة ما جاءت إلا بشيء موافق للعقل والفطرة. أما بعض الدول اليوم يدعون التقدم، يقول لا، خلوا الجنس المخنثين جنس ثالث. طيب إذا خليتوا المخنثين جنس ثالث، وين راح تدخلونهم إذا جيتوا تبون تمايزون؟ وين تودونهم؟ ما يعرفون، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وتشبه الرجال بالنساء كبيرة من كبائر الذنوب باتفاق الأمة، وتشبه النساء بالرجال كبيرة من كبائر الذنوب باتفاق الأمة. فلنحذر من زلة المجتمعات إلى هاوية، عياذا بالله، ما ندري أين نهايتها. مع الأسف الشديد اليوم، صحيح أنها قليلة ولله الحمد وليست ظاهرة، لكنها موجودة مع الإنترنت ومع وسائل الاتصال الحديثة. أصبح من أولاد المسلمين من الذكور من يتشبه بالنساء، ومن بنات المسلمين من يتشبه بالذكور، عياذا بالله. هذا أمر خطير، ولذلك جزى الله الدولة خيرا إذا يعني أمرت بأنه لا يسمح بأي إنسان، لا يعرف هو رجل ولا امرأة، لا بعمل ولا بالدخول إلى الجهات الرسمية ولا بالسير في الشوارع العامة. طيب هو الآن ماشي في الشارع، الشرطي بيحاسبها، يحسب أنها امرأة، تطلع الرخصة ولا اسمه أحمد، شلون الحين؟ فضيحة. نعم.
قال: وإذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام وعدم اعتبار المنازل، فانظر في هذا العصر إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية والمروءة الإنسانية والأخلاق الحميدة، وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيل،
من كل خلق رذيل. هذا هو الشيخ رحمه الله يتكلم أيام السبعينات، يوم أن ذهب إلى لبنان ورأى ما رأى، كيف لو رأى اليوم الحال؟ أي الناس كانوا في ذاك الوقت نوعا ما، ها، إلى الآن كان فيهم بقايا من الحياة وبقايا، لكن اليوم مع الأسف هناك بعض المجتمعات لا تستطيع أن تفرق بين الرجل والذكر، لا في اللباس ولا في المشي ولا في المأكل ولا في المشرب. حتى أن ما يسمى بالتساوي بين الرجال والنساء أوصل بعض المجتمعات إلى حد أن الزوج والزوج يدخلون المطعم. هذا أنا ما أحدثكم عن شيء، أنا ما أحدثكم عن شيء إلا سمعته بأذني من رجل هداه الله، يقول: إني أنا أدخل مع زوجتي إلى المطعم، أنا أحاسب لنفسي وهي تحاسب لنفسها، ندية. هذا حال بعض المجتمعات، ما يعاملونها على أنها امرأة، يعاملونها على أنها ند. وهذا اللي وصل إليها المرأة في الغرب، ند. وهو هذا الذي تريده الماسونية، أن المرأة تصبح ند للرجل، ومتى ما صارت المرأة ند للرجل فلن تهدو لها حال ولن ترتاح لها بال ولن تريح الأمة ولا بيتها ولا أسرتها، خلاص. لكن لو أنها صارت مثل ما قالت تلك العربية على فطرتها وسليقتها قبل الإسلام: أي بني كوني له أرضا يكن لك سماء، ها كوني له فراشا يكن لك غطاء. هذه الحياة الصحيحة، هذه هي الحياة الصحيحة. ولذلك هؤلاء يدعون يقول لي يجب التسوية بين الذكر والأنثى. كيف يجب التسوية بين الذكر والأنثى؟ ها وصوت واحد مزعج المرأة على طول يجي وراء المرأة تخش نفسها تخاف. شلون وين التسوية وانت تقولون التسوية؟ يعني هذه أمور مخالفة للفطرة، أمور منكوسة، يجب أن نحذر من هذا. الحمد لله مجتمعاتنا إلى اليوم محافظة على الدين، محافظة على القيم، محافظة على الأخلاق، محافظة على العادات والتقاليد. فلا يجوز أن نسمح لبعض الشواذ بمخالفة شريعتنا أو بمعادات تقاليدنا. يجب أن ننتبه لهؤلاء، فإنهم إنما يدخلون من باب الشذوذ، ثم بعد ذلك مع كثرة المساس يقل الإحساس ويصبح الأمر عاديا عياذا بالله تعالى. نعم.
قال: ويشبه هذا أو هو أشد منه تشبه المسلمين بالكفار في أمورهم المختصة بهم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فإن التشبه الظاهر يدعو إلى التشبه الباطن، والوسائل والذرائع إلى الشرور، قصد الشارع حسمها من كل وجه.
لا، التشبه الرجال بالنساء محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وتشبه المسلمين بالكفار محرم وقد يصل إلى الكفر. متى يكون تشبه المسلمين بالكفار كفرا؟ إذا تشبهوا في دينهم، لبسوا الصليب لبسنا الصليب عياذا بالله، لبسوا السلاسل وزعموا أنها تنفع وتضر فلبس بعض المسلمين السلاسل، هذا تشبه كفر. وقد يكون التشبه محرما ليس كفريا، مثل التشبه بلاعبيهم أو التشبه بممثليهم أو تشبه نسائنا بممثلاتهم ونحو ذلك عياذا بالله تبارك وتعالى. فمن تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه في الظاهر يورث التشبه في الباطن، والتشبه في الباطن يورث التشبه في الظاهر. هذه قاعدة مضطردة ما يمكن أن تجد منها فكاك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. ليش؟ لأنه لما يقيم بين ظهرانيهم راح يتشبه بهم ظاهرياً، وإذا تشبه بهم ظاهرياً يضطر ويؤثر ذلك على القلب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع ناران، نار مسلم ونار مشرك. ما يصير يسكن الإنسان في ديار الكفر، كافر يجي يسكن في دياره ما يخالف، أهلا وسهلا يسكن، لكن بشرط يكون من أهل الذمة، أهل الأمان، أهل العهد، لعله يتأثر. كما هو الحاصل كثير من الكفار إذا جاءوا إلى بلاد المسلمين يرون ما عليه المسلمون من حسن العبادات وحسن الأخلاق، حسن العبودية لله عز وجل، فيسلمون. والتشبه بالظاهر يورث التشبه بالباطن، والعكس بالعكس. وينبغي علينا أيها الإخوة أن نحذر من هذا الباب من الصغر. أمر عجب والله، نعود أولادنا الصبيان بلبس الدشاديش من الصغر، ولا نعود بناتنا بلبس لباس طويل من الصغر، وبعدين إذا كبرت الولد يقول: شو أسوي بنتي ما تبي تتحجب. طيب أنت السبب، أنت السبب، أنت ما علمت ولدك يلبس دشداشة من الصغر، لما يكبر ما عندك مشكلة هو يلبس دشداشة. علمت ولدك من الصغر أنه حتى لو يلبس بنطلون يلبس بنطلون يغطي ما تحت الركبة، وعلمت بنتك من الصغر أنها تلبس فوق الفخذ، وبعدين علمت بنتك من الصغر أنها تطلع وهي لابسة علاقية باين كتفها وباين شيء من ذراعيها، وبعدين أنت السبب. فلنتق الله عز وجل، نتق الله سبحانه وتعالى. يقولك ما في السوق يا أخي ما في في السوق في خياطين، خيط، خيط لها لباس، خيط لها لباس ميزها عن لباس الكافرات، ميزها عن لباس الرجال. والله أمر عجب، أمر عجب. مرة من المرات جاني شخص قال لي الشيخ ما تشوف فلان حيل شداشته قصيرة. قلت له صح كلامك بس فيها مشكلة، عورته ظاهرة؟ قال لا. قلت أنا بسألك سؤال، كم امرأة رأيتها ها وتنورتها فوق ركبتها قلت شيء؟ قال لا. قلت ولا وقع في قلبك أن هذا منكر صح؟ قال صح. قلت المنكر صار عندك معروف والمعروف صار عندك منكر، إيش السبب؟ تربية سيئة. إذا رأينا رجل دشداشته فوق نصف الساق هذه عندنا كبيرة، ليش؟ شو مسوي المسكين؟ ما سوى شيء يا أخي، كيف عورة الرجل من الركبة إلى السرة، شو المشكلة؟ لا ما يصير. طيب وبنتك طالعة وكاشفة فخذها عادي؟ إيه عادي ما في شيء. هذه مصيبة ترى، يجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن ننظر بماذا أمر الشارع، لا سيما في باب العورات. العورات أمرها عظيم أيها الإخوة، والتمايز بين الرجال والنساء أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر. ما يصير تنوم الولد مع البنت فوق عشر سنوات في فراش واحد، ما يصير. ليش؟ مقصود التمايز يحصل، خلاص يبدأ الآن ينطبع في ذهني، لابد أن يحصل تمايز. الولد يهدي صوته مره يخشن صوته، المرأة البنت تخشن صوتها مرها تلين صوتها تخفض صوتها. يجب أن نربي أولادنا، وإلا فنحن نسأل عن هذا يوم القيامة، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. نكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير.
نعم.
هل فعلا هي ما يشتهر على الناس المخطط الزبرة؟
لا لا، ما هو لازم يكون مخطط الحمر الوحشي، كل حمار وحشي يمشي بمجموعات فهذه حمر وحشية، مخطط ولا غير مخطط، مرقم ولا غير مرقم، ما لنا علاقة، قد يكون لون واحد ما يضر. نعم.
أكل الكنجر يجوز؟
اي نعم، أكل الكنجر يجوز، لأن الكنجر وش اسمه بالعربي؟
كنغر.
كنغر الكنغر يعني له ناب لكن لا يأكل بنابه، وإنما يأكل الأعشاب لا يصيد بنابه. وإياك، بس التمساح ما يجوز. سبحانك اللهم.